بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنلتقي وإياكم أيها الإخوة والأخوات استكمال التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها: مثل الذي قال الأول. ففتح. قال أنس رضي الله عنه: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس رضي الله عنه: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحيت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فأوتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة. قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة. قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة. قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملكا، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله، ثم 30 ثم مثله، فجعل 20 ثم مثله، فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله، فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5. فقال مثله. قلت فسلمت. فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنواء، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار، والدجال في آيات أراهن الله إياه، فلا تك في مرية من لقائه. حديث ابن عباس عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس لم أسمع، ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من دماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم به، ثم أوتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك.
هذه الأحاديث في هذا الباب تتعلق بالإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وذلك من إكرام الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على كمال قدرة الله جل وعلا، فمن قدرته عز وجل ما فعله بنبيه صلى الله عليه وسلم من كونه يذهب من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى ويرجع إلى بيته، كل ذلك في ليلة واحدة. وحادثة الإسراء والمعراج كانت بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وكانت يقظة لا منام. والإسراء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة من مكة إلى بيت المقدس كما جاء في القرآن وكما ثبت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، ولكونه حصل مرة واحدة فالأحداث واحدة والتفاصيل واحدة وليست أكثر من مرة، وبالتالي فاختلاف الروايات الواردة في حادثة الإسراء والمعراج مرجع ذلك الاختلاف وسببه إلى أن بعض الروايات فيها اختصار وبعضها ليس فيه اختصار. قد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، ومن صفته أنه يضع حافره عند منتهى طرفه، وهذا يدل على أن له سرعة كبيرة هائلة، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيت المقدس ثم ربطه بالحلقة التي يربط به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال العلماء فأسري به عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا، وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه سبحانه حيث يسره لليسرى في جميع أموره وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه فنزل جبريل ففرج عن صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام مطهر وأنه ليس للشيطان فيه نصيب، وكونه أي الإناء من ذهب لا يدل على جواز استعمال آنية الذهب. قد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع مرتين، مرة في صغره عليه الصلاة والسلام، ومرة قبل الإسراء، والله أعلم. وفي استفتاح جبريل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم عند العروج إلى السماوات، يستفتح عند كل سماء، وكونه يسأل من معه فيقول محمد، ويسأل هل أرسل إليه أو بعث إليه، كل هذا تنويه بذكره ومكانته الرفيعة العالية عليه الصلاة والسلام. وفي الأحاديث بيان كثرة عدد الملائكة عليهم السلام، وأنهم جند لله تعالى لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الأنبياء عليهم السلام كما ثبت في الأحاديث، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك، وأن أرواحهم كانت في صور أجسادهم، فأجسادهم باقية في قبورهم إلى يوم البعث والنشور، إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فرآه بروحه وجسده. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من ينشق عنه القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنبياء في السماوات ليحصل له الترحيب به والثناء عليه وإكرام الله عز وجل له، وليس ترتيب منازلهم في السماوات دليلا على ترتيب أفضليتهم عليهم الصلاة والسلام. وفي رحلة الإسراء فرضت الصلاة، وكانت في أول الأمر 50 صلاة، ثم أشار موسى عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب التخفيف من الله جل وعلا، لكون موسى عليه السلام قد خبر بني إسرائيل وعالج الناس قبل ذلك، فنسخت الصلوات إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي ذلك دليل على مسألة النسخ قبل التمكن من الامتثال، فالنبي صلى الله عليه وسلم استسلم وانقاد لذلك، ثم نسخ الفعل وبقي الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وفائدة هذا النسخ إظهار التسليم والانقياد والخضوع لله رب العالمين، وهذا كما وقع لإبراهيم عليه السلام في قصة الأمر بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام بالكتابة، والمقصود الأقلام التي تكتب بها الملائكة ما يأمرها الله به وما يقضيه، وليس المقصود الكتابة في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة في اللوح المحفوظ أمر قد فرغ منه. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه أدخل الجنة ورأى فيها ما يشبه القباب من اللؤلؤ، وأن ترابها المسك، فذكر عليه الصلاة والسلام سقفها وأرضها. وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه ذكر فيه البيت المعمور، وقد ثبت في صحيح مسلم أن قوله عليه الصلاة والسلام فيه لما جاء إلى السماء 7 قال: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاوز موسى عليه السلام بكى، فقيل: ما أبكاك؟ أي موسى عليه السلام، فقال: يا ربي، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. وهذا ليس حسدا منه عليه الصلاة والسلام، وإنما تألم منه، أي من موسى عليه السلام، لما حصل معه في دعوته بني إسرائيل. ولا شك أن قوم موسى عليه السلام كثير منهم استجاب لدعوته وأن عددهم كثير، ففي حديث عرض الأمم يوم القيامة أنه عليه الصلاة والسلام رأى سوادا عظيما، فلما سأل عن ذلك قيل هذا موسى وقومه. وفي الحديث ذكر وصف سدرة المنتهى وأن نبقها وثمرها كالقلال أي الجرار العظيمة وورقها كآذان الفيلة، وذكر العلماء رحمهم الله أنها سميت سدرة المنتهى لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. وفيه ذكر الأنهار الأربعة، فالباطنان أي في الجنة، والظاهران أي ما يشاهد ويعاين ويراه الناس، وهما النيل والفرات. وفي آخر الحديث بيان أن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. وفي رواية مسلم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فقال جبريل عليه السلام أخذت الفطرة أو أصبت الفطرة، وهي الإسلام والاستقامة. الفطرة هي الإسلام والاستقامة، لأن اللبن سهل طيب، وأما الخمر فهي أم الخبائث، تجلب أنواع الشرور وتفتح على صاحبها أبواب المعاصي والكبائر والآثام، نعوذ بالله منها ومن شرها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأول ما يتعلق بحادثة الإسراء، وفيه ذكر وصف موسى عليه السلام، ومن وصفه أي موسى عليه السلام أنه رجل آدم طوال الجعد كأنه من رجال شنوءة، والمعنى آدم أي أحمر ولكنه يميل إلى السمرة، فليس أحمر صافيا، وطوال يعني طويل كأنه من رجال شنوءة أي الذين هذا وصفهم، وهم قبيلة من قبائل العرب باليمن. وجعد الشعر أي فيه انكماش، وقيل المراد بالجعد هنا جعودة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه وأن فيه قوة. ومن وصف عيسى عليه السلام أنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، والمعنى المربوع أي الوسط، ليس بالطويل البائن وليس بالقصير. وفيه ذكر أنه إلى الحمرة والبياض أي لون بشرته عليه الصلاة والسلام، أي لون عيسى عليه السلام. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مالك خازن النار، وكذلك رأى الدجال. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما حصل من موسى عليه السلام في زمانه كأنه ينظر إليه، وكذلك جاء مثله في عيسى عليه السلام. وقوله كأني أنظر إليه إشارة إلى التحقق، كأنه يشاهده الآن وينظر إليه. وثبت في صحيح مسلم أن الدجال مكتوب بين عينيه كفاراء أي كافر. وفي هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أسمع هذا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر وصف موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، وقوله ديماس يعني الحمام، والضرب أي نحيف خفيف اللحم أي متوسط، وربعة أحمر أي متوسط لونه أحمر كأنما خرج من حمام، وقيل من أثر الخروج من مكان محجوب فيكون فيه نوع من العرق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الناس شبها بإبراهيم عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أشبه ولد إبراهيم به. وجاءت قصة الإناءين في هذا الحديث، وهذا إخبار بفضل الله عز وجل وتقديره أن يختار عليه الصلاة والسلام اللبن الذي هو الفطرة.
باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطر، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه.
هذه الأحاديث المتعلقة بذكر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وذكر المسيح الدجال، وكلاهما موصوف بالمسيح، فعيسى بن مريم عليه السلام مسيح الهداية، وهو يقتل مسيح الضلالة الذي هو الدجال، فيدركه في باب لد فيقتله بحربته، ويرى الناس دمه ويتخلصون من شره ومن فتنته. وبين في الحديث الأول أن الله تعالى ليس بأعور، وفي ذلك إثبات صفة العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه وتعالى، كما في القرآن في مواضع، منها قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وصريح النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس بأعور، يعني أنه جل وعلا ذو عينين، والدجال ذو عين واحدة والأخرى كأنها عنبة طافية، بمعنى أن ماءها خرج فليس فيها بروز، وقيل طمست وصارت على هيئة بارزة. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام، وفيها وصف عيسى عليه السلام، وفيه أنه ما ذكر سيحصل بعد ذلك، وأن عيسى عليه السلام سيطوف بالبيت على هذه الصفة، وأما الدجال فمكة والمدينة حرمتا عليه. والرؤيا في المنام أحيانا تكون مطابقة بالفعل، وأحيانا على صورة مثال. ومن صفة عيسى عليه السلام في الحديث أن له حمرة شديدة وأنها متغيرة، وأن له لمة أي شعر رأس فيه طول، وجاء في رواية: قد رجلها فهي تقطر ماء، ورجل شعره أي سرحه ودهنه. ثم ذكر في وصف الدجال: جعدا قططا، يراد به شدة جعودة الشعر، وذكر أنه يشبه ابن قطن، وهو عبد العزى بن قطن هلك في الجاهلية. والمسيح الدجال حق جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرج في آخر الزمان، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذره قومه، حتى نوح أنذره قومه. قد أنذره نبينا عليه الصلاة والسلام الأمة، وحذر أمته منه، ووضح خطره وأمره وصفته، وأنه مكتوب بين عينيه، كافرا، يعني أنه كافر، وأنه يأتي للناس فيقول هذه جنة وهذه نار، فما يدعي أنه جنة فهو نار، وما يدعي أنه نار فهو جنة. وجميع ما يأتي به من الخوارق والتلبيس فإنه من الكذب، لأنه هو الكذاب الأعور الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وقد جاءت الاستعاذة من فتنته في آخر الصلاة، فهو دجال كثير الكذب. وقيل في سبب تسميته بالمسيح أنه ممسوح العين، وأنه يمسح الأرض فتطوى له. وأما عيسى عليه السلام فقيل في سبب تسميته بالمسيح أنه كان يمسح على المريض فيشفى بإذن الله. ثم هذا المسيح الدجال لو كان ربا أو له قدرة لأصلح نفسه وصار على حالة حسنة، ولكنه على هذه الهيئة والحالة القبيحة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي يتعلق بحادثة الإسراء وتكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الحجر بجانب الكعبة، فجل الله عز وجل له بيت المقدس وأظهره له، فهو ينظر إليه أمامه وهم لا يرونه، وكلما سألوه عن شيء أجابهم بما يعرفونه من صفة بيت المقدس، والله تعالى على كل شيء قدير. وهذا من إكرامه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإظهار صدقه ومعجزته عليه الصلاة والسلام.
باب في ذكر سدرة المنتهى. حديث ابن مسعود عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زرا عن قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح.
هذا الباب في بيان سدرة المنتهى، وقد جاء في الأحاديث أنها في السماء السابعة. وفي هذا الحديث أن زر بن حبيش وهو مخضرم من كبار التابعين ممن بلغ 120 سنة أو تجاوزها، سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأجابه وحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، فرآه أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، ورآه عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض لما سد الأفق، فرآه ببصره عليه الصلاة والسلام. والملائكة موصوفون بأنهم أولو أجنحة، كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وسدرة المنتهى جاء في سبب تسميتها أن ما يصعد به ويعرج به ينتهي إليها، وما ينزل يكون انتهاؤه إليها، وقيل لأن علم الملائكة ينتهي إليها.
باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ حديث عائشة رضي الله عنها عن مسروق رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق.
هذان الحديثان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث تتعلق برؤية الله عز وجل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عند عروجه إلى السماء، وذلك أن رؤية الله تبارك وتعالى هي أكمل نعيم للمؤمنين في دار النعيم. ورؤية الله تعالى لا تحصل في الدنيا، ولكنها ستوجد في الآخرة، كما ثبت في ذلك في الآيات والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالقول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، والرؤية ممكنة في الدنيا، ولكن الأجسام في الدنيا ضعيفة لا تقدر على رؤيته تبارك وتعالى، ولكنه يقويها في الآخرة لرؤيته عز وجل. وموسى عليه السلام لما سمع الكلام من الله تعالى طلب الرؤية، فقال الله تعالى: لن تراني، أي في الدنيا، ولكنه يراه في الآخرة. وفي صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وهذا يدل على أنه لم يرى ربه في المعراج عليه الصلاة والسلام، وإنما هو خليل الله وكليم الله عليه الصلاة والسلام. واستعظام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك يدل على أن الرؤية تكون في الآخرة. ومعنى قولها قف شعري، أي وقف شعرها واستعظمت ذلك. ثم ذكرت رضي الله عنها ما يتعلق بعلم الغيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. ولما كانت الجواري الصغيرات يقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لها عليه الصلاة والسلام: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. فالذي يستقل بعلم كل شيء من ماض وحاضر ومستقبل هو الله عز وجل، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم ذكرت رضي الله عنها بأن من حدث أنه عليه الصلاة والسلام كتم شيئا فقد كذب، فمن زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من الوحي ومن الرسالة ومن الدين فقد كذب، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قد جاءت النصوص والأحاديث تدل على أن الشريعة كاملة شاملة مستوعبة لكل ما يحتاج الناس إليه، إما بالنص عليه في الآيات والأحاديث، أو بما يشمله كاللفظ العام الذي جاء في الوحي وتندرج تحته أفراد كثيرة في الحكم، أو بالقياس على ما ورد به النص. فحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هو شامل لكل أنواع المسكرات ولكل ما يضعف العقل أو يزيله أو يؤثر عليه، فلا توجد نازلة إلا وحلها في شريعة الإسلام. وفي الحديث استدلال أم المؤمنين رضي الله عنها بآيات القرآن، وهكذا هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم التي ينبغي لزومها واتباعها بالرجوع إلى كتاب الله والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق طريقتهم رضي الله عنهم. وفي الحديث الثاني تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل، ولكنه رأى جبريل عليه السلام، وهو عليه الصلاة والسلام لما سئل قال رأيت نورا، وفي رواية نور أنا أراه، أي نور الحجاب. ولو كان عليه الصلاة والسلام رأى ربه في حادثة المعراج لقال رأيت ربي، فهذا شرف عظيم.
باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.
هذا الحديث فيه ذكر لشيء من نعيم الجنة للمؤمنين، وأعظم ذلك النعيم رؤية الله تبارك وتعالى، وذلك في الدار الآخرة. فرؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة أكمل النعيم في دار النعيم، وهي ثابتة في نصوص الآيات والأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون يرون ربهم يوم القيامة، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل يوم الآخرة، يرون ربهم عز وجل في الآخرة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. ومحل الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. فإذا كشف الحجاب يرونه سبحانه وتعالى. وجنة عدن أي دار الإقامة الدائمة المستقرة. ومن الآيات التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد ثبت تفسير ذلك في الأحاديث، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. والسنة والأحاديث توضح القرآن وتفسره. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بجنته ورؤيته سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.